حاجة قالي صوفي. طبعاً أنا يعني صوفي جداً كان شكل سنة عارفين اسمه الأشبال كونيكو الأشبال هو أبونا يعني بس الأشبال في إيه بتنطق على القنابل هو قاعد بس يشتري في إيه يوجه ومن يعني فرق الموازين يعني سامي الشيخ استسم الشيخ في إيه في هذا يقول يعني من الطلبة الله يحفظهم الله يحفظهم. هو في الحقيقة مشروع التبرع يعني مهتم بقالي فترة في رمضان كل يوم بروح بتكلم على موضوع التبرع ده ولقيته جيد قوي في ان بعض الطلبة لما تبعوا لو المسألة سهلة ومش صعبة. أنا بس هدي لك عن المفاتيح إن منها تقدر توصل لمشروع التبرع مع الأيام والأيام. إحنا قلنا المرة اللي فاتت في الدرس كنت تيجي هنا في قلت خلي لك أجندة أو كشكول بسميه كشكول التبرع. بمعنى من الآية اللي تيجي عليك ما انتش عارف معناها سكتني فتجمع عند كل فترة مجموعة آيات وتقعد في كتاب تفسير وتقرا أو تسأل حد من أهل العلم. بالنسبة لموضوع مقاصد الصور يعني أنا شايف صراحة من خلال استقرائي كتب التفسير إن أفضل كتاب من وجهة نظري يعالج مسألة مقاصد الصور والتقديم للصور كتاب ظلال القرآن السيد. ظلال في الحقيقة ليس كتاب تفسير ولا سيد ابتعد ذلك رحمه الله وانما الرجل كان معتقلا كان في السجن وقد حدثني الشيخ نشأت قال حدثني الشيخ حسن ايوب وكان مع سيد خضر وزنزانة واحدا ان السيد رحمه الله تعالى كان يقوم الليل بايات يرددها فاذا اصبح كتب خواطره حولها وظل على هذا الحال طوال حياته الى ان انتهى من الظلام والليله اللي بيصليش فيها تعلمون كان مريض بالرئتين والكلى والكبد وكان مليء معبد بالامراض كان بعض الليالي لا يقوم الليل، الليله اللي ما بيصليش فيها الليل ما بيكتبش بالنهار لا يستطيع ان يكتب شيئا لان اللي بيكتبه هو ترجمه للمعاني التي عايشها في قيامه. فهي خواطر حول القران ليست تفسير لكن تقديم للصور حقيقه انا الحمد لله يعني مطلع على كتب التفسير كلها تقريبا شايف ان احسن واحد لخص لك مقاصد الصوره واعطاك مفاتيحها هو تفسير من ظلال القران كتابه ظلال سيف. وقد يظن البعض ان جاي يروج للكتاب او مشروع البالي اللي في الكتاب من الاخطاء. لا يعني السيد رحمه الله تعالى بشر هو لم يكن متخصصا في دراسه الشريعه لا كان يعرف الاشاعره ولا الماتريديه ولا حلول الاتحاد ولا هذه المصطلحات وله فقيه ولا ادعى ذلك وله مفسر ولا ادعى ذلك. انما الرجل كان بيدرس ادب في امريكا واستيقظ بعد مقتل حسن البنا في مصر فرجع فتبين فتبوأ مكان عليه في جمعية الإخوان حتى صار المرشد العام أو أكبر راس يعني منظرة للجماعة وليت الجماعة الآن تمشي بما سطره سيف الظلال أو واحد على عشرة منهم موجود في الظلال والمتخصص في تفسير قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالظلال فيه أخطاء تمس جانب الاعتقاد مس بعض الصحابة بعض التجريحات بدون قصد طبعا عنده بعض المشاكل في تأويل بعض الآيات تأويل متعسف هذا كله موجود وله بديل لكن ليس معنى هذا أن أنا أعجب الكتاب وأحكم عليه بالمصادرة. فالأمة الإسلامية لا تعرف مصادرة الرد ولا مصادرة الحرية ولا أدل على ذلك من وجود إحياء علوم الدين إلى اليوم مع أن الإحياء أخطر بكثير من أصلها. الإحياء فيه حياة وعقل ولا أنصح أي واحد من عوام المسلمين بقراءته وإنما يقرأ إحياء أهل العلم. انما في مختصرات الاحياء اختصر ابن قدامه في الكتب المصري المشهور ولا اختصار اكبر لابن الجوزي رحمه الله تعالى اختصره في ثلاث مجلدات من منهاج العابدين لسه مطبوع من سنتين بس. فالاحياء رغم ما فيه من بلاء لكنه موجود ما حدش قال الاحياء اللي فيه في البحر. والكشاف الزمخشري مليان بلاوي الزمخشري راس الاعتزال راس الاعتزال الزمخشري ومع ذلك كتاب الكشاف موجود والعلماء كتب مصنفات تبين المنهج الاعتزالي للزمخشري وتبين اخطاء الكشاف العقدي. فهذا احنا كمسلمين تعلمنا اننا اذا وجدنا حكمه نظره المؤمن المسلم اذا وجدت قطعه ذهب في الطريق عليها تراب هل تتركها الان التراب اللي عليها ولا تاخذها وتوظفها من التراب؟ فهذا هو المعنى. اي كتاب في الدنيا كل واحد يكتب ما يشاء واحنا نمسك كتاب ونفلتره نقول له اخطات واحد اثنين ثلاثه واصبت واحد اثنين ثلاثه. فالظلال من هذه الحيثية لمسألة تقديم الصور ومقاصد الصور جيد ثم عليك بأقصر شيء في معاني الكلمات كتاب حسين مخلوف كلمات كبرى تعرف ان هذا القران شيء كده تحطه في غيرك يعني فلما يطلع كده ايه يقول لك والمنخنق والمعاني المنفوذه يقول لك المخبوط على راسك بس كلمه ومعنى يبقى انت مع معرفه كلمه ومعنى مع السياق تقدر تركب المعنى الاجمالي للايه التي تقراها فدول امرين مهمين في مشروع التدبر معرفه مقاصد الصور وكل صوره بتعالج اي قضيه والامر الثاني هي معاني الكلمات الغريبة التي يعني تفتح لك المجال لفهم السياق. المائدة يعني كما يعني هو بارز من طريقة عبدها الكلام الأول في الربع الأول عن الذبائح وعلى التيمم وتذكير بعض نعم الله ثم مباشرة في الربع الثاني الكلام على بني إسرائيل. والمائدة أيضا من أعظم ما اختصت به قضية البلاغ والبركة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض إلى غير ذلك لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ففيها قواعد في التعامل مع المخالف المعتقد قواعد كثيرة يعني القرآن الكريم الربع الأول في بعض الاحكام، الربع الثاني ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعث منهم 12 نقيبا، في الربع الثالث قصه ابني ادم مع التنبيه على بعض حدود السرقه وغيرها، الربع الرابع ثلاث ارباع ورا بعض يا ايها الرسول لا يحزنك، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، يا ايها الرسول بلغ وانزل فيك من ربك، نص ربع لتجدن اشد الناس عداوه، هذا كله كلام مع اليهود المسيحي، كيف نتعامل مع اليهود المسيحي؟ في اخطر قضيه بتمثل العمود الفقري لعقيده اهل السنه والجماعه وهي قضية الولاء والمعاداة. وهذا يعني حقيقة ما فيش أبرع من نظام الإسلام أبرع من النظام الإسلامي في كيفية التعامل مع المخالف المعتقد. في الآية الممتحنة ربنا سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهمنا من الآية إن البر والقسط والعدل والإحسان لا يستلزم الحب. لا يستلزم تحسن إلى واحد، لا يلزم إن أنا عشان تحسن يكون بحب. لأن الحب ده عمل القلب ولا يكون إلا بأهل الله. تمام؟ ولا الشريعة حين تأمرك بعدم حبه لأن الحب ده لا يكون إلا لأهل الإيمان لا تأذن لك بالتعدي عليه. فأنا يعني تتحير أمام براعة القرآن الكريم في التعامل مع المخالفات المعتقدة. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله طب لو ما عجبوش بحق نقول لك مش عاجبني القرآن بتاعك مش عاجبني قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وما عجبوش كلام الله ثم أبلغه مأمنة لا تعتك عليه أبلغه مأمنة فهي دي براعة القرآن الكريم في وضع أسس التعامل مع المخالفين لنا فيه بيقول لي ما تحبوش بس اوعى تظلموا تمام؟ بر واقصد ليه طالما انه لا يعتدي عليك في دينك ولا يعتدي عليك في بدنك. القران الكريم وضع في المائده جمله من القواعد العامه في التعامل. في ان المساله في التعامل مع المخالف في المعتقد مساله لا تحتمل انصاف الدين. قال ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق. واحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذروا ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. دي قواعد ما فيش فيها انصاف حدود، ما فيش فيها مسك العصر بالنص، لا يصلح هذا في التعامل مع قواعد القران يعني وانا بقرا في المائده واقف عند ايه في نفس السوره يعني احتاجت الى تبيين سياقها وهي قول الله تعالى ولعل الكثير منا قرأوها ولعل بعض الكثيرين ممن قرأوا لا يعرفون الى اليوم معناها يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية الثانية ذو عدل منكم أو أخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهم استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا احق بشهادتهما ومع اعتدينا انا اذا لمن الظالمين ذلك ادنى ان ياتوا الشهاده على وجهها او يخافوا ان ترد الايمان بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. معنى كده ان اوائل الايات وراها كتير كتير منا حافظين بس معناها قال مكي أحد الموجودين وطائفة من أهل البيت. هذه الآية أشهر الآية في القرآن الكريم في إعرابها وفي معانيها وفي أحكامها. الآية دي شهادة بيت أشهر الآية في الإعراب والمعنى، وإيه؟ يبقى المبتدأ في أول الآية والخبر في الآخر. خدت بالك؟ زي صاد والقرآن الكريم، صاد والقرآن الكريم، تعرف خبرها فين؟ ولا تعلمون أن الباب بعد الآية. فأخي أبس في قول طائفة من المفسرين. فالآية يعني يحتاج إلى من ربنا سبحانه وتعالى بيحكي أو بيذكر لنا حكم المسافر من المسلمين الذي معه أمانات وأتاه الموت وهو في السفر، فيريد أن يوصل أمانات له. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين المسلمين. اثنان ذوى عدل منكم من المسلمين أو آخران من غيرهم. وده على خلاف الأصل، لأن جمهور أهل العلم على أن إيه؟ على أنه لا تقبل شهادة أخرى. استثنى الله تعالى شهادة من غيركم في حالة إيه؟ في حالة السفر. الإنسان مسافر ومعاه فلوس وعايز يرجعها لها. فقال يكتب وصيته، يقول أنا سلمت لفلان كذا وكذا 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 وكذا. فيجيء فلان هذا إلى أهل الميت يقول لهم: والله هو ترك هذه الورقة وهذه الأمانات التي له. شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة. يبقى معنى الكلام: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة. معنى الكلام كده: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة. ففي اثنين منكم او اثنين من غيركم فاتوا واتركوهم هذه الامانات لتوصيلها الى اهلها. طب لما يرجعوا قال تحبسونهما من بعد الصلاه. في اشهر اقوال المفسرين هي صلاه العصر بكثره عدد الناس فيها. تحبسونهما من بعد الصلاه فيحلفوا فيقسمان بالله ان ارتبتم وكنتم شاكين في الحال لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتب شهادة الله إلا إذا لم ننتهي. هم اللي كانوا حاملين الأمانات يحلفوا بعد العصر إن هم أدوا الأمانة على وجهها. طيب فإن عثر بعد فترة دلوقتي أو بعد فترة على أنهم استحقوا إثما إن هم كتبوا شيء أو غيروا للأمانة شيء، فيقوم اثنين من أهل الميت يحلفوا بعد العصر إن هم كتبوا كذا وفي كذا وكذا وكذا وكذا، وعلى الوالي والحاكم أن يرجع هذه الأمانات إلى الأهل. ولها سبب نزول التميم الداري وعديد من البلاد كانوا في سفر، وكان في رجل تاجر في بلاد الشام وكان يبيع ويشتري ومعه فلوس، وكان عنده جام فضه، جام التاجر اللي بيتحط على راس الرجل. فاعطاهم الفلوس واعطاهم الجام، فخبوا الجام وباعوه ب 1000 درهم وقسموا الفلوس مع بعض. ورجعوا الاهل قالوا: والله ترى كلام كذا وكذا وكذا. قالوا: كان معاه حاجه ثانيه؟ قالوا: لا مفيش. وبعد فتره تميم اسلم. فبعد ما اسلم تذكر ان هو غدر في توصيل الامانه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاعطى الناس 500 درهم اللي كانوا عليه، ثم قال: ولكم عند فلان 500 درهم. فراحوا لفلان خلاص، يعني هو سلم لامر الله في شهاده النبي الداري عليه. في روايه اخرى في القصه ان يعني هذا سبب نزول في قصه النبي الداري. قصه اخرى ان يقوم اهل اللي بعد فتره لقوا اناء من فضه مع واحد، فسالوه: من اين لك؟ قال: اشتريته من فلان من فلان. فجاءوا اليهم فحلفوا بعد العصر امام النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا حقهم، فاعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه ايه هي، انا لا افسر، ليس مقصودي من هذا الكلام التفسير، وانما لفت الانظار الى الايات تقصر قراءتها ولا نفقه شفرا، لا نعرف معناها. ومهمتنا ان احنا نعتني بمثل هذه الامور فندون ما يرد علينا من معاني الايات المغلقه التي لا نعرف له معنى، فيعني ايه فنحاول فهمها حتى فهم الله سبحانه وتعالى بعض ما انزل من كتابه. واقول قولي هذا واستغفر الله لكم ولكم ومكلم باعتذار عن الكلام بين يدي شيخنا الشيخ عزيز الله خير، صلى الله عليه وسلم.